بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع البحث في السجود، وذلك في عدة مقامات. المقام الأول في تحقيق ركنية السجود، أي ما هو الركن من السجود، وهنا اتجاهات أربعة. الأول ما ذكره المشهور من أن الركن ما تبطل الصلاة بالإخلال به زيادة أو نقصا، عمدا أو سهوا، كالركوع مثلا. فمقتضى هذه الكبرى أن السجود ركن، لأن الصلاة تبطل بالإخلال به عمدا أو سهوا. ولكن ذكر سيد المستمساك وتبعه سيدنا قدس سره في المستند وشيخنا الأستاذ في التنقيح، لأنه يرد على هذه، يرد على تطبيق هذه الكبرى على السجود، أنه لا يوجد موضوع واحد لكلتا الكبريين، كبرى النقيصة وكبرى الزيادة. والوجه في ذلك، هل أن الركن هو مسمى السجود الذي يتحقق بصرف الوجود، أم أن الركن مجموع السجدتين؟ فإن كان الركن هو المسمى، انطبقت عليه كبرى النقيصة لا كبرى الزيادة، أي من لم يأتي بمسمى السجود أصلا بطلت صلاته عمدا أو سهوا. ولكن لو زاد مسمى السجود بأن زاد سجدة سهوا بعد السجدتين،
فهو وإن زاد في مسمى السجود لكن صلاته صحيحة جزماً، ولو لصحيح منصور بن حازم سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال لا تعال الصلاة من سجدة وتعال من ركعة. وإن كان الركن مجموع السجدتين انطبقت عليه كبرى الزيادة دون كبرى النقيصة، بمعنى أنه إذا زاد سجدتين بطلت صلاته عمدا أو سهوا كما يدعى. أما لو نقص مجموع السجدتين سهوا فلا تبطل صلاته، لأن نقص المجموع يحصل بنقص أحد الجزئين، فلو نقص سجدتين فقد نقص المجموع. فإذا كان النقص عن سهوين فإن صلاته صحيحة، ولو لموثقة عمار سألته عن رجل نسي سجدة فذكر بعدما قام وركع قال لا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته، فإن مقتضاها وعدة روايات أن نقص السجدة سهوا غير مبطل. والنتيجة أنه لا يوجد موضوع واحد تنطبق عليه كلتا الكبريين، من أن الزيادة نقص عفوا عمدا أو سهوا مبطل، والنقيصة عمدا أو سهوا مبطل. وكأن السادة ارتضوا هذا الإشكال.
نقص السجود من الصلاة
لا ليس المقصود نقص من الرك، المقصود نقص الرك لا النقص من الرك. من زاد في صلاته سجودا ومن نقص من صلاته سجودا، هذا هو المقصود. زيادة الركن يعني بعدما أتى بالركن أتى نقص الركن، يعني الصلاة خالية من الركن، الصلاة فاقدة للركن. ولكن صاحب الجواهر رحمه الله ذكر جوابا للإشكال وأفاد أن الظاهر من كلمات الفقهاء أن الركن ما صدق عليه عنوان السجدتين، فليس الركن مسمى السجود وليس الركن مجموع السجدتين، بل شيء ثالث ما صدق عليه عنوان سجدتين. فلأجل ذلك يكون هذا موضوعا واحدا للنقص والزيادة. فإنه لا يصدق عليه أنه نقص ما هو عنوان سجدتين إلا بشنو؟ بترك سجدتين. وإلا لو نقص سجدة واحدة فقد نقص من المجموع، لأنه نقص سجدتان. فموضوع النقص المبطل نقص عنوان سجدتين، مو مجموع سجدتين، نقص عنوان سجدتين، وهذا لا يصدق إلا بنقصهما معان. وكذلك في طرف الزيادة، فإن المبطل زيادة عنوان السجدتين، فلا يصدق على زيادة سجدة واحدة. فلو زاد سجدتين عمدا أو سهوا بطلت صلاته. إذا جعلنا الركن ما هو معنون بسجدتين فإنه يكون موضوعا واحدا لكلتا الكبريين، كبرى مبطلية النقص وكبرى مبطلية الزيادة. فما في الجواهر دفع الإشكال غير أنه تحديد أن الركن هو المعنون بسجدتين دون المسمى والمجموع يحتاج إلى دليل. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، ما ذكره المحقق الدامات قدس سره من أن الركن ما تتقوم به ماهية الصلاة، وأما تحديد الركن بما تبطل بالإخلال به الصلاة فهذا تعريف بالأثار وليس تعريفا بحقيقة الركن. فلا بد أن نعرف الركن بما يكون دخيلا في ماهية الصلاة، لا كما سلكه المشهور من التعريف بالأثار حتى يكون موردا للإشكال. ونحن إذا قمنا بتحليل ماهية الصلاة وجدنا أنها متقومة بالركوع والسجود، فالعمل الخالي منهما ليس صلاتان. ولذلك يقول ولذلك قلنا إن القيام ركن لأنه مقوم لماهية الصلاة. ولأجل ذلك كما أن الصلاة متقومة بمسمى الركوع فلا صلاة مع نقصه، وكما أنها متقومة بمسمى السجود فلا صلاة بنقصه، كذلك هي متقومة بمسمى القيام، فلا صلاة بنقصه. مع غض النظر عن الأثار الذي قد يترتب في جانب النقص وقد يترتب في جانب الزيادة، ولكن يلاحظ على ما أفيد أن منظور المحقق هل هو مبنى الحقيقة الشرعية أم لا؟ فإن كان منظوره الحقيقة الشرعية بمعنى أن الشارع اخترع مركبا متقوما بركوع وسجود وقيام، فيلاحظ على ذلك أن مقتضى هذا المبنى دخل الطهور أيضا، لأنه لا يمكن استفادة الحقيقة الشرعية إلا من خلال الأدلة أو الآثار. وإذا رجعنا للأدلة فإن رواية التثليث وهي رواية صحيحة، الصلاة ثلاثة أثلاث: طهور وركوع وسجود، فإن مقتضاها دخل الطهور في حقيقة الصلاة. وإذا نظرنا للآثار فمن الواضح أن فقد الطهور الحدثي موجب لبطلان الصلاة عمدا أو سهوان، وهو لا يقول بذلك. وإن كان مبناه كما نقل عنه تلميذه السيد الزنجاني عدم القول بالحقيقة الشرعية، فهو ما يرى الحقيقة الشرعية، وأن ما قام به الشارع مجرد التطبيق على المصاديق لا أكثر، بمعنى أن الصلاة هي الصلة الخضوعية والشارع لم يتدخل في مفهومها، وإنما طبقها على بعض المصاديق. فيرد السؤال حينئذ: هل مدعاه قدس سره أن القيام دخيل في ماهية الصلاة عرفا وإن لم يكن دخيلا في ماهيتها شرعا، لأنه ليس لها ماهية شرعية؟ فمن الواضح عدم توقف صدق الصلاة عرفا على القيام، حصل قيام أم لم يحصل، صلاة عرفا. وإن كان مدعاه دخل القيام في المأمور به لا في الماهية، فهل هو دخيل في المأمور به في تمام الحالات أم في بعضها؟ فإن كان المدعى دخله في المأمور به في تمام الحالات فهو باطل قطعا، فإن صلاة العاجز عن القيام مصداق للمأمور به. وإن كان المدعى دخل القيام في المأمور به إذا كانت الصلاة صلاة الصحيح، القادر على القيام. أي فرق حينئذ بين القيام وبين تكبيرة الإحرام مثلا؟ فإن تكبيرة الإحرام أيضا دخيلة في الصلاة، دخيلة في المصداق المأمور به، ولذلك لو نقصت تكبيرة سهوا تبطل صلاته. فليس ما ذكر ضابطا للركنية. الاتجاه الثالث أنا ما أدري، ويقول الصلاة ما تصدق بدون القيام، ما يقال لها صلاة بدون القيام، مثل ما يقال صلاة بدون ركوع، مثل ما يقال صلاة بدون سجود، لا يقال صلاة بدون قيام، مع أن هذا إنما العرف ما يرى دخيل والشرع ما يرى دخيل إلا بالنسبة لصلاة الصحيح اللي هو مو ميزة موجود في القيام وفي غيره. نعم،
يعني هو الحقيقة العرفية،
وإذا الحقيقة العرفية الحمد لله فالقيام ليس دخيلا في الحقيقة العرفية الحمد لله. إذا نظر للحقيقة العرفية
لابد أن
نقول
الحقيقة العرفية مجرد عن
أنا أقول فالقيام ليس دخيلا، هو يركع ويسجد بدون قيام ما يقولون يصلي عرفا
إذا شرع
فرجعت من الشرع إلى كل عرف هذا الذي أقول أنتم معنا أنت مؤيد وإن لم تأكل خبزا فنقول ركن من الصلاة العرفية أو من الصلاة المأمور بها عرفية، نقول هذا خلاف الوجدان، العرف يرى صدق الصلاة وإن لم يكن فيها قيام. الاتجاه الثالث ما ذهب إليه سيدنا الخوئي وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سرهما من أنه لم يرد في شيء من الروايات عنوان الركن حتى ندور مداره لغة وعرفا، فسواء صدق الركن أم لم يصدق فإنه ليس موضوعا لأثرين، فلم يرد هذا العنوان في الروايات. وعلى فرض ورود هذا العنوان فإن الركن لغة وعرفان ما يتقوم الشيء بوجوده لا ما يتقوم بعدم الإخلال به ولو زيادة، فإن الأسطوانة ركن للبيت لأن وجودها مقوم لوجوده، وأما زيادتها فليست بضائرة ولا مخلة. فالركن لغة وعرفا ما كان وجوده دخيلا لا ما كانت زيادته ضائرة كما ذهب المشهور. ولأجل ذلك نقول إن الركن مسمى السجود، مسمى السجود، ولذلك لو نقص المسمى بأن لم يأتي بشيء فصلاته باطل. أما لو زاد فلا دخل لذلك في الركنية. فإنه إن زاد سجدة واحدة سهوا فلا ضائرية بمقتضى صحيحة منصور بن حازم، وإن زاد سجدتين سهوا فالصلاة باطلة، لا لأجل الإخلال بالركن، لا، وإنما لأجل إطلاق صحيح محمد بن مسلم من زاد في صلاته فعليه الإعادة حيث لا مقيد له. والنتيجة أن الركن هو المسمى، ولذلك يقول شيخنا الأستاذ ولذلك قلنا إن تكبيرة الإحرام ركنون لأن مسماها دخيل في الصلاة، فلو نقص المسمى حتى سهوا تبطل الصلاة، بينما زيادتها سهوا غير ضائرة بالصلاة. الاتجاه الأخير ومنه يتضح المناقشة، ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله ويبتني على مقدمتين، الأولى إن المستفاد من صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ثم قال في الزين والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة، أن الكبرى هو ما ذكر في الزين، وأن هذه الكبرى عبارة عن أن المناط في بطلان الصلاة الإخلال بالفريضة، فما كان إخلالا بالفريضة فهو مبطل من دون موضوعية بالسجود أو الركوع أو الطهور، وإنما المدار على عنوان الفريضة. المقدمة الثانية أن الفريضة ما فرض في الكتاب أو ورد على لسان المعصوم تفسيرا للكتاب أو تفصيلا لإجماله، وحيث إن مسمى السجود مما فرض في الكتاب كان مسمى السجود هو الفريضة الذي تبطل الصلاة بنقصه، وأما الزيادة أي زيادة سجدتين فضلا عن سجدة، إذا كانت الزيادة سهوية فليست بمبطلة الصلاة، إذ لم يرد في الكتاب مانعية الزيادة، كي تكون مانعية الزيادة من الفرائض فتبطل الصلاة بالإخلال به. وما ذكره سيدنا قدس سره من أن مقتضى إطلاق صحيح محمد ابن مسلم من زاد في صلاته فعليه الإعادة بطلان الصلاة بزيادة سجدتين سهوين غير تامين، لأن هذا الإطلاق محكوم بشنو؟ بصحيحه لم بصحيح لا تعاد في قوله لا تنقض السنة الفريضة. فتحصل أن الصحيح أن الركن من السجود هو المسمى الذي تبطل الصلاة بنقصه عبدا أو سهوان لا مطلقا. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.